طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، درسنا اليوم هو دلالات، حول دلالات الألفاظ. وأول الموضوعات التي ندرسها إن شاء الله تعالى هو باب الأمر. جعلت المطلب الخامس أو الخامس عشر، لأن المباحث السابقة مباحث لغوية، لكن هذا يتعلق بالدلالات، دلالات الألفاظ، وهي عوارض عند الأصوليين في باب الألفاظ. وبعض الأصوليين يبدأ بباب الأمر، الأمر ثم النهي ثم العام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره. على كل حال، درسنا اليوم حول الأمر، والأمر دائما يأتي من الله عز وجل. فالله عز وجل يأمرنا أن نفعل، أقيم الصلاة، هذا قول من الله عز وجل. نحن نقوم به إيش؟ فعلا، نحن نقوم به فعلا. ولذلك قلنا الأمر هو استدعاء الفعل اللي هي ذات الصلاة بالقول، وهو قول تعالى وأقيم الصلاة. الوجه الاستعلاء لأنه من الله إلى البشر، فهو من جهة العلو من الله عز وجل إلى الإنسان. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قلتم حفظكم الله، المطلب الخامس عشر في الأمر مسألة، الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
لأن إذا كان على جهة التساوي، يعني أنا أمركم مثلا أقول اعملوا الواجب الفلاني، هذا اسمه التماس، من الأدنى إلى الأعلى، هذا اسمه دعاء. فأنا أرفع يدي أقول ربي اغفر لي، هل أنا أمر الله؟ لا، أنا أدعو. إذا جاء من الله من الأعلى إلى الأسفل فيعتبر ماذا؟ أمر، يعتبر أمر. نعم. مسألة ثانية،
مسألة لا تشترط إرادة الآمر المأمور به، لأن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ولم يرده، لأنه لو أراده لوقع.
أحسنت. هل يشترط إذا أمرنا الله بشيء أنه يريد أن ننفذ هذا الشيء؟ ما يشترط، وقد وجد وقع هذا الشيء. فالله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل، فهل أمره هنا كان يريده الله؟ لا، ما كان يريده. فالله عز وجل أمر إبراهيم بذبح ابنه ولم يرده، ولو أراده لوقع. وهذا يدخل في الإرادة الكونية ليش؟ القدرية. طبعا نحن أهل السنة والجماعة نقسم الإرادة إلى نوعين، إرادة كونية قدرية وإرادة أمرية شرعية. ويقول الشوكاني في هاتين الإرادتين لا يتحقق معنى الإرادة في القرآن إلا بهذه الطريقة. لكن لو أردنا أن نجعل الإرادة هي الإرادة الكونية فقط كما يرى الجهمية الجبرية اللي هم المرجئة، فحقيقة سنلغي الإرادة الشرعية ولن تتماشى معك الآيات. ولو أخذنا بمذهب المعتزلة في الإرادة الشرعية الدينية فقط لن تمشي معك الآيات. لذلك إذا أردت أن تتعرف على حقيقة نوعية الإرادة فعليك أن تنظر في الأدلة، تجمع كل أدلة ذكرت إرادة أو مشيئة، ستجد أن المشيئة هي الكونية القدرية. الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية تدخل فيها المشيئة، وإرادة دينية شرعية تدخل فيها المحبة. على كل حال، الله عز وجل أراد من إبراهيم عليه السلام الاستجابة، لكنه لم يرد منه أن يذبح ابنه، فدل على أنه لا يشترط أن يريد الآمر من المأمور الفعل. مثلا أنا أريد أن أجرب ولدي فأقول له افعل كذا وكذا، باب التجربة، أنا ما أريد أن يفعلها. المعلم يمكن يطلب من طلابه شيء ثم يلغي، باب التجربة. فلذلك لا بأس ولا يشترط أن يريد الآمر أن من المأمور الفعل. نعم. مسألة تليها،
مسألة الأمر له صيغة موضوعة اللغة، الأمر له صيغة موضوعة اللغة، له
لغة، عدلوها، الأمر له صيغة موضوعة له،
الأمر له صيغة موضوعة له لغة،
وتدل عليه حقيقة،
وتدل عليه حقيقة، وهي صيغة.
نرى أن القرآن كلام الله عز وجل، فهو كلامه سبحانه وتعالى حروفا ومعاني، فالصوت من الإنسان، الإنسان يقرأ القرآن هذا صوته، الصوت مخلوق، بينما القرآن الذي يقرأ ليس بمخلوق. والقرآن هو القرآن بحروفه ومعانيه، وهي تتعلق بمسألة الكلام، والكلام فيه خلاف يطول بين علماء العقيدة. حررها صاحب كتاب موقف ابن تيمية الأشاعرة عبد الرحمن محمود، حررها تحريرا جيدا يمكن مراجعته هناك. إذن الأمر له صيغة موضوعة له لغة وتدل عليه حقيقة، وهي صيغة خلاف الأشاعرة الذين يرون بالكلام النفسي، هؤلاء لا يرون بليش بالصيغة. نعم، وهي صيغة، تفضل.
وهي صيغة فعل الأمر افعل، والمضارع المقرون بلام الأمر كقولك ليفعل، واسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم، والمصدر النائب عن فعله كقوله تعالى فضرب الرقاب.
أحسنت، هذه أربعة، رقموا معي بالقلم. واحد، فعل الأمر افعل، صيغة فعل الأمر افعل، وهذا هو الأصل. هذه الصيغة هي الأصل في باب الأمر. افعل، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر، خذ العفو، فكلها صيغة فعل الأمر افعل. النوع الثاني، المضارع المقرون بلام الأمر كقولك ليفعل، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. اسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم عليكم، هذا اسم فعل الأمر. الرابع، المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب، يعني فضربوا الرقاب. ولو نظرت في الثانية والثالثة والرابعة لوجدت أن مرجعها إلى الأولى، فليفعل يعني افعل، عليكم أنفسكم إلزموا أنفسكم، فضرب الرقاب اضربوا الرقاب، فكلها تصب في المعنى الحقيقي، وما بقية المعاني فمعاني مجازية. إذن الأصل هو صيغة الفعل الأمر وهو افعل. وإنما، تفضل.
وإنما خصصنا صيغة افعل، صيغة افعل بالذكر نظرا لكثرة دورانها في الكلام.
غالب الأمر بصيغة الفعل افعل، فعل الأمر افعل. نعم، هذا مسألة. المسألة الثانية، ومرجع
بقية إليها،
ومرجع البقية إليها زي ما ذكرت لكم قبل شوي، المضارع المقرون بلام الأمر كقولك ليفعل، هذه أصلها افعل، ومثلها والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين، يعني يا والدات ارضعنا، يا مطلقات تربصنا، فكلها راجعة إلى فعل الأمر. نعم، الآن صيغ فعل الأمر له صيغة واحدة حقيقية والبقية مجازية وفيها خلاف. هذه صيغة افعل، هل تدل على الأمر الوجوب؟ هل الأمر يقتضي الوجوب؟ فيه 15 قولا جمعها صاحب الإبهاج، الإمام السبكي في الإبهاج البيضاوي، وذكر كذلك صاحب البحر المحيط، والتحبير للمرداوي، ذكروا 15 قولا، بعضهم يزيد بعضهم ينقص. لكن عندنا أن أصل كلمة أصل أن الأمر أنه يقتضي الوجوب. طيب، في صيغ أخرى، هذه صيغ مجازية، فيه أصل وفي صيغ مجازية. نأخذ الأول، تفضل يا شيخ. صيغة
مسألة، صيغة فعل تستعمل لمعان هي: الأول الوجوب كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة،
وهذا هو الأصل ويحمل على المعنى الحقيقي. عرفت يا مشايخ؟ صار نسجلها. الثاني،
الثاني الندب كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
كاتبوهم أمر ولا ما أمر؟ أمر. طيب، هل يجب علي كل من عنده عبدا يكاتبه إن علم فيه خيرا؟ لا، ما يجب. والدليل الصارف، تفضل.
والصارف له من الوجوب إلى الندب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة الذين لم يكاتبوا عبيدهم مع أن فيهم خيرا.
ما فيهم خيرة ومع ذلك ما كاتبوهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم. المسألة التي تليها
الثالث التأديب كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والفرق بينهما
كان غلاما صغيرا عمره 7 سنوات أو قريب منها، اللي سلمة أمه أو عمرو بن أبي سلمة أمه أم سلمة، وكان في بيت أمه وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل وتطيش يده في الصحفة فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ميلك. هذا تأديب. طيب ما الفرق بين الندب والتأديب؟ هذا الندب وهذا التأديب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربيه على الندب. انظر معي والفرق بينهما.
الفرق بينهما أن الندب خاص بالمكلفين غالبا، أما التأديب فهو عام للمكلفين ولغيره.
إذن في المخاطب، الفرق في المخاطب وليس في ذات المخاطبة. نعم. الرابع.
الرابع الإرشاد كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم.
والفرق أيوة. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد. باع واشترى أو اشترى صلى الله عليه وسلم ولم يشهد، والله زيلي يقول: واشهدوا إذا تبايعتم، فدل على أن هناك صارف صرفها من وجوب الندب. لكن في مسألة أخرى وهي أن هذا الإرشاد لماذا؟ نوع من أنواع التوثيق لأجل أن لا يقع الإنسان في حرج فيشتري من إنسان وبعدين يغشه أو يظلمه. طيب ما الفرق بين الإرشاد والندب؟ تفضل يا شيخ.
والفرق بينه وبين الندب أن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة، أما الإرشاد فهو مطلوب لمنافع الدنيا.
إذن الضابط في الإرشاد أنه يرجع إلى مصالح الدنيا فقط، ذلك أرشدنا إلى هذا الشيء، بخلاف الندب فإنه مبني عليه الحسنات ويرجع إلى الآخرة. الخامس.
الخامس الإباحة قولك لشخص آخر: كل من طعامي.
أحسنت. لحظة. وكقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هنا الانتشار في الأرض واجب على السنة؟ لا، واجب على السنة مباح. لو جلس واحد في المسجد ما عليه شيء. السادس.
السادس التهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم.
اعملوا ما شئتم، هذا ليس الأمر هنا للوجوب، اعملوا يجب عليكم أن تعملوا، لا، ولا للندب ولا للإباحة ولا للاسترشاد. طيب الشولة للتهديد، لما يعصون الله عز وجل ويكفرون بالله عز وجل يهددهم الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدة، تهديد. هنا اعملوا ما شئتم إنهم ما تعملون بصير، تهديد. فصرفته الصوارف من الوجوب إلى التهديد. نعم. السابع.
السابع الإكرام كقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين.
كمل.
الثامن الإهانة كقوله تعالى:
لا الإكرام كقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. نعم، فإن قرينة بسلام آمنين يدل على الإكرام، ادخلوها ليست الوجوب والاستحباب. لكن ما الفرق بين سلام وآمنين؟ لو قال ادخلوها بسلام كما في بعض الآيات، ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام حصل الأمن، لو قال ادخلوها آمنين حصل السلام. لكن هنا جمع بينها فقال ادخلوها بسلام آمنين، فأتى بوصفين، ما رأيكم؟ أنا والله ما عندي جواب، بس خلونا نسمع منكم أنتم. لماذا قال ادخلوها بسلام آمنين ولم يقل ادخلوها بسلام ويسكت؟ فآمنين تدخل على طول، لأن السلام معه أمن. أيوة أحمد.
شيخنا للتوكيد.
التوكيد ها؟ يعني ما بتعطي معنى جديد، معنى زايد؟ أنا أحس إن فيه معنى زايد. طبعاً ما لا أخفيكم، جاءني السؤال الآن في الدرس. لكن لا بأس أن نستفيد ونثور المعاني الموجودة في الآيات. لا مشايخ. عبد الله. عبد الله رجب.
شيخنا أحسن الله إليك. لما أيوة. قال ادخلوها بسلام يعني لا يسبق الدخول عذاب، لكن لم يوضح لو قال بسلام فقط وسكت ربما لو دخل بلا عذاب قد ينقطع عنه النعيم في وقت من الأوقات، فقال له لا تخف فإنك آمن فيها من هذا الانقطاع.
والله والله احتمال كبير جدا. أحسنت، جيد. هذه عنده إجابة مشايخ؟ طيب جزاك الله خير. طيب اللي بعدها يا شيخ.
الثامن الإهانة كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم.
إن هذا ما كنتم به تمترون. إذن هذا الثامن، الثامن الإهانة. فقال له، قال تعالى ذق إنك أنت، هل معناها أنه اللجوب؟ لا، ما هي اللجوب. الندب؟ لا لا، ما هي الندب، إنما من باب الإهانة والإذلال لهذا الذي يدعي أنه عزيز كريم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني إنك تدعي العزة والكرامة، الآن ذق ما يأتيك. نعم. التاسع.
التاسع التعزيز كقوله تعالى فأتوا بسورة
طيب ايش العلاقة بينه وبين الوجوب؟ التعزيز المضادة، لأن التعزيز يعتمد الممتنعات، بينما الإيجاب يعتمد الممكنات. فهنا عجزهم الله عز وجل فهم لن يأتوا بسورة من مثله. قد يقول قائل طيب قول ولا آية، إذا جاك واحد متحمس للقرآن وقلت له أنت لن يستطيع أحد أن يأتي بسورة من مثل القرآن، قالك ولا آية، إيش رأيكم؟ لا، ما هو صحيح. الآية يمكن أن الإنسان يأتي مثلها، مثل قوله تعالى ثم نظر ثم عبس وبصر، فقال ثم نظر. الآية الآن استخدمها مجرد الحالة، ما تقدر تقول ثم بصر ثم سعلم ثم سمع، لا لا، لازم تكون الصورة. هنا الإعجاز يأتي بالصورة كاملة، أما في آية وفي كلمة مشكلة. نعم، أيوة أحمد.
آية الطور يا شيخ، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
على تنفيذ القرآن المهدف. كله يا شيخ، القرآن كله. طيب سؤال أو
نفي القرآن عن القرآن كله، فعن الآية، عن الآية أيضا.
فليأتوا بحديث مثله، إيش الحديث هنا؟
القرآن أو أي حديث مثل من أي جزء منه،
حتى لو كحرف.
الله أعلم.
طيب حتى لو كلمة، حتى لو بعض آية،
بعض آية في سياق الآية، في سياق الآية وفي
لا بعض آية، أنا باتي بكلمتين من آية للدين، إيش رأيك؟ ما ينفع يا شيخ، لازم صورة، الإعجاز بالصورة. تفضل يا أحمد.
يا شيخنا، يعني هل نقول هذا من باب حمل المطلق على المقيد، حيث أن الله عز وجل قيد في بعض يعني في بعض السور بآية، وكذلك الحديث، وفي بعض المكان في بعض الأماكن بالسورة؟
أبغى دليل على أنها أعجزهم بآية.
يعني لأن الآيات وكذلك الحروف والآيات والصور لها ترابط يعني فيما بينها وما خلفها،
يعني الصورة، يعني الإعجاز كان بالصورة وليس بآية. إذا أردت أن تقول بآية إذن جرد الآية لوحدها، فما يصلح، لازم بالصورة. طيب اللي بعدها العاشر يا شيخ.
العاشر السخرية قوله تعالى قوموا قرد.
أنا لا أخفيكم، أنا كتبتها ولاني راضي. فهل هذه سخرية؟ كونوا قرادة، هل هذه سخرية؟ ما يا مشايخ؟ العاشر السخرية، وش الدليل؟ قوله تعالى كونوا قرادة. بعض العلماء قال التكوين، أنا شوف أنها خف، مع أن فيها ما فيها لكنها خف. لكن السخرية، الله عز وجل يسخر منهم الآن. هاي معاد
قد تدخل أيضا في الإهانة.
ها؟
قد تدخل في الإهانة في الثامن.
الإهانة في الإذلال. إيه نعم، في التكوين، في التحويل. لكن السخرية بعيدة بعيدة بعيدة. أحمد الحاج.
الشيخ نعم، كيف الصيرورة؟
الصيرورة؟
أيوة، التحول من حال إلى حال آخر.
ما أدري والله، بس هل ذكرها؟ ما مر علي في أصولي قال الصيرورة. ولا تأكد، يبغى لها تأكد. على كل حال كونوا قرادة، كأنه سخر منهم، هذا معناها. نعم. الحادي عشر.
الحادي عشر الدعاء كقولك رب اغفر لي.
نعم.
الثاني عشر التسوية.
أحسنت، التسوية بين القول والفعل. بين القول بين آسف آسف بين الفعل وترك الفعل. التسويه بين الفعل وترك الفعل. عطنا
كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم بعد قوله اصلوها.
أحسنت. والعلاقة المضادة نعم بين الفعل والترك. الثالث عشر يا شيخ.
الثالث عشر التمني كقوله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر أي تمنى أن يكون ذلك الرجل أي تمنى أن يكون ذلك الرجل المقبل هو أبا ذر.
لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك تأخر أبو ذر وما سافر إلا بعد أن مشى الجيش يعني قطع مسافات طويلة ثم لحقهم، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وأبو ذر ما وصلهم. ثم لما استقروا في تبوك انتظر أيام وإذا بذاك الرجل يقطعه السراب من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كون أبا ذر كون أبا ذر، فكان أبا ذر. فالقول كون أبا ذر يعني تحول، لا إنما هو نوع من أنواع التمني، النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يأتي أبو ذر. الرابع عشر.
الرابع عشر الامتنان كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم.
طيب شو الفرق بين الامتنان والإباحة؟ أن الله أباح وأن الله امتن. تفضل.
والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة مجرد إذن، أما الامتنان فلا بد من اقترانه بذكر احتياج الخلق إليه وعدم قدرتهم عليه.
يعني في المعجزة. أحسنت. اللي بعدها.
الخامس عشر التكوين كقوله تعالى كن فيكون. والفرق بينه وبين السخرية أن التكوين سرعة الوجود من العدم وليس فيه انتقال إلى حال ممتهنة، بخلاف السخرية فإنه لغة الذل والامتهان.
أحسنت. واضح. السادس عشر.
السادس عشر التحذير والإخبار عما يؤول إليه أمرهم كقوله تعالى تمتعوا في داركم ثلاثة أيام.
نعم كان إخبار وتخويف. وذلك سبحان الله يعني الله عز وجل أعطاهم فرصة ثلاثة أيام، طيب توبوا، طيب لا ما تابوا، طيب تغيروا لا ما تغيروا، واستمروا على كفرهم حتى ماتوا. نعم لذلك شدد الله عليهم في القرآن وبيّن أنهم يعني ليسوا مثل غيرهم. نعم مثل سورة الذاريات. تفضل.
السابع عشر الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي أيوة. أي إذا لم تستحي صنعت ما شئت
فهو خبر. ومثل قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا، هذا خبر. اللي بعد الثامن عشر.
الثامن عشر التعجب كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال.
نعم.
التاسع عشر على الالتماس كقولك لنظيرك أعطني كتابا.
أحسنت أحسنت. خلاص باقي شيء ولا انتهت؟
انتهت. نعم.
هذه كلها صيغ مجازية إلا الصيغة الأولى حقيقية، ولذلك القاعدة الأصولية أن الأمر إذا تجرد عن القرائن يحمل على الوجوب، لكنك أنت انتبه وأنت تبحث وتحرر المسائل أي صارف يصرفها اعتمد ذلك الصارف. نعم تفضل شيخ.
مسألة صيغة الأمر تجردت عن القرائن تقتضي الوجوب حقيقة، أما ما عداه من المعاني فيكون مجازا، وقلنا إنها للوجوب لقوله تعالى ثم قلنا
طبعا أحسنت. طبعا الأدلة كثيرة جدا على أن الأمر يقتضي الوجوب. أنا أتيت بدليل واحد تركت باقي الأدلة، هذا عملكم، ممكن أن تراجعها في كتب الإيش كتب الأصول. نعم
لقوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، حيث ذم الله إبليس لما امتنع عن السجود وأنكر عليه بقوله ما منعك، فلو لم يكن السجود واجبا عليه لما استحق الذم والتوبيخ على تركه.
سنت. طيب إذن الآن نأخذ الآية ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي الملائكة كلهم مجموعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرك، وبخه الله لما وبخه، وبخه الله عز وجل فأنكر عليه بقوله ما منعك، إيش اللي منعك. نعم هذا دليل على أن الأمر يقتضي الوجوب. تفضل. لكن يا مشايخ ترى إذا جاءتك مسألة والأمر يقتضي الوجوب لا يلزم أن يكون الدليل من القوة بمكان ليصرف هذه الآية، مجموعة القرائن تصرف هذه القاعدة من الوجوب إلى الندب. نعم.
مثلا أي قرينة قوية تثبت الأمر من
النبي سواء
الصوت يا الصوت يا معاذ
صوت واضح؟
ايوه
مسألة أي قرينة قوية تصرف
الأمر من الوجوب إلى غيره سواء كانت نصا أو إجماعا أو قياسا أو مفهوما أو مصلحة أو ضرورة أو سياق كلام أو غير ذلك مما يراه المجتهد، لأن القرينة تعتبر دليلا شرعيا، فلو لم نأخذ بها للزم من ذلك ترك دليل شرعي قد ثبت، وهذا لا يجوز. وبناء على هذا فإن وليمة العرس ليست واجبة، والأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج أول ولو بشاه مصروف عن الوجوب إلى الندب بالقياس، حيث إنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم، لأن رأى في ملابسه وضرا من صفرة، يعني من الزعفران، ريحة الزعفران. فقال ما هي؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشاه، لكن لما كان طعاما لسرور الحادث، وهذا تعليل ويسمى التخصيص بالمعنى، صرفه من الوجوب إلى الندب. نعم. إذا القاعدة الأولى صيغة الأمر إذا تجردها القرائن تقتضي الوجوب. القاعدة الثانية
مسألة إذا وردت صيغة الأمر وهي افعل بعد الحظر وهو النهي فإنها تقتضي العودة إلى ما قبله، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي أما الآن فكلوا وادخروا.
أنت تم معي الصبورة؟ القاعدة هذه الأمر بعد الحظر يقتضي عودته إلى ما قبله. خليني أرسم لكم الصورة وبعدين نناقشها. هي بالشكل هذا، هذا هو الحظر، من هنا جاء ليش النهي. فكانت مثلا خلونا نقول كانت ايش، كانت مباح، كانت مباح ثم حرمت ثم أمر بها فردها على وضعها السابق مباح، طيب كانت واجب ثم حرمت خلاص ثم أمر بها ترجع ماذا؟ واجب. كانت سنة ثم حرمت ثم أمر بها ترجع ماذا؟ ترجع إلى كونها سنة. إذن إن كانت مباح ثم حرمت أصبحت حرام، ثم أمر بها رجعت إيش؟ مباح. كانت واجب ثم حرمت ثم أمر بها رجعت إلى وضعها السابق إلى ما كانت عليه، وكذلك في السنة. في مذهب ثاني، في مذهب ثاني يقول لا، الأمر بعد الحظر يردها، يا الأمر بعد الحظر، أمر بعد حظر يقتضي الوجوب، وهذا قول في ضعف. مذهب ثالث وهو مذهب جماهير الأصوليين، جاء الحظر ثم الأمر، فكان الأمر بعد الحظر، فالأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة مباح مطلقا، وهذا القول أفضل من القول السابق، لكنها كلها ضعيفة. والصواب أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما قبل الحظر فيعود إلى كونه مباحا، وهذا أرجح الأقوال وتطرد فيه جميع الأمثلة. وهذا الذي رجحه ابن كثير في تفسيره، وقبله رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه في هذا العصر الشيخ الشنقيطي صاحب ضوء البيان في كتاب المذكرة. نعم، إذن الأمر بعد الحاضر يقتضي عودته إلى ما قبله. تفضل الشيخ اللي بعدها.
مسألة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، أي لا يقتضي فعل المأمور به إلا مرة واحدة فقط، فالحدود والكفارات مأمور بها وتحصل مرة واحدة.
رجل مثلا أخطأ في الحج فجاء إليك فقلت عليك فدية، والدليل قال تعالى كذا وكذا في القرآن أمر، فخرج الفدية المرة الأولى، برئت الذمة، نخرجها مرة ثانية؟ لا، إذن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. لكن لو وجد ما يجعله مكررا يقتضي التكرار، مثلا صلاة الخمس قال الله تعالى وأقيم الصلاة، طب الأمر لا يقتضي التكرار، إذن باقي صلاة واحدة تكفي. لكن لا، أتت أدلة تدل على أن الأمر لجميع الأمة في كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي قال له خمس صلوات في اليوم والليلة، فدل على ماذا؟ على أن الأمر هنا أصبح يقتضي التكرار لوجود القرينة، لكن إذا لم توجد قرينة فالأمر لا يقتضي التكرار، يفعل مرة واحدة. طيب واحد حلف يمين ثم حنث فيها فأمره الله أن يكفر، كم يكفر مرة؟ مرة واحدة. هنا قلنا الأمر لا يقتضي التكرار. المسألة التي تليها:
مسألة: الأمر المعلق بشرط، وهذا الشرط ليس بعلة فإنه لا يقتضي التكرار، لأن العرف دل على ذلك، حيث إنه لو قال السيد لعبده إن دخلت السوق فاشتري ثوبا فإنه لا يفهم منه عرفا إلا شراء ثوب واحد مرة واحدة عند دخوله السوق، ولا يفهم منه عرفا تكرار شراء ثوب كلما دخل السوق.
لكن قوله تعالى فاجتنبوا وكنتم جنبا فطهروا، هذه موجودة عندك؟
لا يا شيخ.
على كل حال إذا وجدت العلة فنبني الحكم على العلة. قال تعالى كنتم جنبا فطهروا، هذا معلق على شرط ولا ما معلق على شرط؟ طب هل يقتضي التكرار؟ نعم يقتضي التكرار، لأن كنتم جنبا هذه علة، فإذا وجدت العلة فلا بد من وجود معلولها اللي هو الحكم، فالجنابة علة الاستغتسال. نعم، مسألة تتليها.
مسألة: إذا كرر لفظ الأمر نفسه كقوله
لا 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 كرر
إذا كرر لفظ الأمر نفسه كقوله نفسه كقوله صلي ركعتين فإنه لا يقتضي التكرار، فيجب عليه أن يصلي ركعتين فقط.
هذا من باب ليش التأكيد. نعم، لبعدها.
مسألة: الأمر المطلق يقتضي الفور ولا يجوز تأخيره إلا بقرينة، لأن الأمر قد اقتضى الوجوب، فحمله على وجوب الفعل عقيبه مباشرة واجب لأمرين: أولهما أنه إذا فعل المأمور به فهو صدور صيغة الأمر يكون ممتثلا للأمر بيقين دون شك. ثانيهما أنه بمجرد تأخير الفعل يكون معرضا نفسه لخطر عدم القيام به واحتياطا.
نعم، أحسنت. إذن الأمر يقتضي الفور، لكن يا مشايخ ليست هذه المسألة على طلاقها، أي قرينة صارفة تصرفه ولو لم تكن بتلك نقبلها ونصرفه، مثل الحج، فهل الأمر في الحج يقتضي الوجوب ولا الفورية؟ نقول الصحيح أن يقتضي الفورية، لكن في تأخر في بعض الأشياء فلا بأس. نعم.
مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ما لم يدل
عليه دليل. أحسنت، فهمت شيء؟ أم شايخ فهمت شيء؟ إيش معنى الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به؟ عبد الرحمن،
مثل أمر أن يأمر بالمعروف يا شيخ،
قريب قريب يا شيخ. عمر.
أن يأمر أن يأمر المكلف أن يأمر مكلفا آخر بأمر آخر أو بأن
مثل مروا صبيانكم بالصلاة لسبع. هنا أمر بالأمر، أنا أمرك أقول أمرك أن تفعل كذا، أمرك أن تأمر فلانا بكذا، فأنا مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، فأنا أمرك أن تأمر، فهل الأمر لك يعتبر مثل الأمر بالشيء؟ لا، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، فلا يقاس على أقيم الصلاة والزكاة أبدا. نعم تفضل يا شيخ.
مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل، فلو قال زيد لبكر مر عمرا بأن يشتري لي كذا، فإن زيدا لا يكون آمرا عمرا بشراء تلك السلعة، ولو كان كذلك لكان أمره صلى الله عليه وسلم لأولياء الصبيان بقوله مروهم بالصلاة لسبع أمرا للصبيان بالصلاة من الشارع، ولكن هذا ليس أمرا للصبيان من الشارع ولا إيجابا عليهم، لأن الأمر موجه إلى الأولياء، ولذلك يذم الولي بترك هذا الأمر شرعا.
أحسنت، ما نذم الصبي، نذم الولي لأنه مأمور، لكننا نأمر أن يأمر؟ لا. جميل، أحسنت. مسألة بعدها.
مسألة إذا خاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بفعل عبادة بلفظ ليس فيه تخصيص، ليس فيه تخصيص، كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، فإن أمته تشاركه في حكم ذلك الأمر قياسا حتى
الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا أدخل في هذا الحكم؟ نعم قياسا، وليس طبعا الحنابلة خالفوا الجمهور في هذا، فالحنابلة يقولون خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة خطاب للأمة، الجمهور يقولون لا، ليس خطابا للأمة، خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقيس عليه غيره، فنقيس أمة محمد على محمد صلى الله عليه وسلم، يا نبي اتق الله، نقيس إيش أمة محمد على النبي صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، فيعتبر وجوب التقوى. وهذه طريقة الجمهور، وهي الطريقة الصحيحة خلاف مذهب الحنابل الذي يقولون خطاب الله للواحد أو خطاب الشرع للواحد خطاب للأمة، لا لا مو صحيح، خطاب الشرع للواحد خطاب للأمة قياسا، لابد أن نضيف قياسا. نعم طبعا عليها مسائل خلافية قليلة جدا. نعم
حتى يدل دليل على تخصيصه بذلك الحكم، لأن الصحابة رضي الله عنهم
أيوه كمل،
لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في حكم من الأحكام الشرعية فإنهم يرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال.
نعم، وقد أتى أحد الصحابة فسأل سؤالا في الجماع فقال أنا أفعلها، أنا أفعلها أنا وهذه ثم نغتسل. نعم.
مسألة إذا توجه الخطاب بالأمر إلى الصحابة رضي الله عنهم والأمة كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ولا يخرج إلا بقرينة، لأن ابن عمر قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل بعمرة قلنا فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا، قال إني هديت ولبت فلا أحل حتى أنحر هدي.
نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من يمتثل هذه الأوامر التي يمر بها. نعم تليها.
مسألة إذا توجه الأمر إلى واحد من الصحابة كرجم ماعز وقطع يد سارق وسارق رداء صفوان ابن أمية فإن غيره يدخل ضمن هذا الأمر، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون إلى ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم على أعيان وأشخاص منهم، فيأخذون تلك الأحكام المعينة ويعممونها له ولهم، كرجوعهم في حد الزنا إلى قصة ماعز وهذا بالقياس.
أحسنت، المسألة قياسية وليست مسألة في دلالة الفضل كما يقول الحنابلة. طيب خذوا هذا الواجب اللي ما عنده مصحف يقوم ياخذ المصحف، بعطيكم دقيقتين وبعدين نتناقش. كل ما عنده مصحف يروح يدور مصحف، لا تعتمد مصحف الجوال، خذ لك مصحف عادي. أخذت المصاحف ولا باقي؟ لازم تكون المصاحف معكم، بعطيكم دقيقة زيادة. خلاص يا مشايخ، أخذت المصاحف. أفتح صفحة 77 سورة النساء، أول صفحة في سورة النساء. استخرجوا لي الأوامر الموجودة فيها، لو كان مع قلم وتسجل ولا في ورقة تسجل، تخرج لي الأوامر الموجودة في هذه السورة، في هذه الصفحة بس، صفحة 77. هاي شباب ابدأوا الآن، أعطيكم برضه دقيقتين، خرج أي أمر تلقاه خرجه بأي صيغة من صيغ الأمر، ثم حاول أنك تحيله على الصيغة سواء الحقيقية أو ليش أو المجازية. يلا مشايخ ابدأوا. لينتهى يرفع ايده يا مشايخ، لينتهى يرفع ايده. كويس، معاذ العمري، أحمد المالكي، أين البقية؟ تفضل يا معاذ.
الله يحسن لك شيخ. أولا أعتذر منك، والله ما حولي مصحف لكن عندي الجوال، فالعدد 14 شيخ. الله يحسن لك،
لقيت 14 كلمة فيها أمر ممتاز. نعم. عطنا يلا.
أولا اتقوا ربكم.
أحسنت، يكفي. يا الناس اتقوا ربكم، هل هذا الأمر للوجوب ولا الندب ولا الإباحة ولا الإرشاد ولا التسوية ولا التكوين ولا أي واحدة من 19؟
الوجوب.
الوجوب، أحسنت. طيب توافقون؟ أحد يخالف اللي خالفه يمكن يتكلم عادي. طيب مع أحمد الحاج، تفضل يا أحمد.
نعم، في نفس الآية. أيوة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به.
ممتاز، أحسنت، في نفس الآية. طيب هذه الشيله إيش صيغتها؟
صيغتها للوجوب.
للوجوب، أحسنت، صح. طيب جميل. طيب اللي بعده فهد.
نعم يا شيخنا. وآتوا اليتامى أموالهم.
وآتوا اليتامى أموالهم، أمر ولا ما هو أمر؟
نعم،
الأمر يدل على الوجوب ولا على الاستحباب هنا، ولا على الندب ولا الإباحة ولا الإرشاد ولا؟
لا، هنا الوجوب،
ما هو الندب ولا الاسترشاد ولا. طيب جيد، أحسن، صح. طيب أحمد موسى.
أيوه شيخ أسلم،
هات.
ولا تتبدل الخبيث بالطيب.
أيوه، الكلمة اللي فيها أمر.
ولا تتبدلوا.
ولا تتبدلوا، من يوافق يا شيخ؟ أحد تخالفونه ولا توافقونه؟ هل هذه أمر؟ راح أتكلم بدون ما يرفع يده.
مخالف يا شيخ،
هذا نهي. هذا نهي، ما هو إيش؟ ما هو أمر، هذا نهي يا أحمد، هذا ما هو أمر.
طيب،
ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم، هذا نهي ليس بأمر. طيب عبد
المجيد.
لا خلاص انتهت.
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع.
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذه الوجوب يا أحمد عبد المجيد ولا الندب؟
الله أعلم، لك تدور في الأحكام الخمس.
لا فانكحوا، فانكحوا لا يا شيخ، للندب.
للندب،
هذه للندب وليست الوجوب. إذن هذه فانكحوا للندب يا شيخ، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى، يعني الزوج بالثانية واجب؟ ما هو واجب. طب الزوج بالثالثة؟ ما هو واجب. الزوج بالرابعة؟ ما هو واجب. فهي فانكحوا، فانكحوا للندب. جيد.
بس يعني بس يمكن يكون الوجوب إذا كان مثلا رجل شهوة شديدة أو كذا.
يمكن يمكن يمكن، بس الأصل هو الندب، وتبقى الباقي لها علل. بندر، المنع.
اي نعم شيخ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
ايوه، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا لا ايش صيغته؟
الوجوب.
للوجوب، احسنت، ممتاز. طيب ابو مالك.
فكلوه شيخنا.
فكلوها نية مريعة، هذا الشو له هذا؟
للإباحة.
للإباحة، أحسنت، فكلوها نية مريعة، أحسنت، صح. نبغى وجه جديد، عبد الإله القحطاني.
أحسن الله لكم يا شيخنا. إيه. وابتلوا اليتامى.
وابتلوا، بل لا، في قبلها يا شيخ،
اللي هي ولا تؤتوا السفهاء نهي.
كمل كمل.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
التي جعل الله لكم رزق قيامة،
وارزقوهم. وارزقوهم فيها.
ايش رايك فيها؟
انا اشوف انها يا شيخ ندب، او لا لا، وجوب.
وجوب، واكسوهم وقولوا لهم قول معروفة، كلها فيها وجوب. طيب وجوب. اللي بعد احمد مرياحي.
ابتلوا اليتامى.
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغ النكاح نستر رشده فادفع لهم اموالهم. طيب ابتلاء اليتامى ايش حكمه؟
واجب شيخ.
واجب ولا ارشاد؟
ارشاد، انا منفعه دنيويه. نعم،
كان ارشاد، صح.
نعم،
قد لا تبتليه ولكنك تكتشف انها رشيد فتعطيه فلوسه. طيب جيد. دلال رجب
أحسن الله لك يا شيخنا. أنا عندي في الآية رقم 3 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فكان هذا الصيغة صيغة أمر، أي فانكحوا واحدة.
فانكحوا واحدة، كان في محذوف مقدر تقديره فانكحوا واحدة، صح أحسنت. طيب اللي بعده والندب أحسنت. أبغى جديد. فهد
نعم يا شيخنا. فادفعوا إليهم أموالا.
فادفعوا أحسنت. هذا وجوب ولا ما وجوب؟
لا وجوب.
طيب أحمد الحاج.
نعم يا شيخنا.
أيوة إيش اللي بعدها؟
فليأكل بالمعروف، لا فليستعفف.
فليستعفف أحسنت. ومن كان غنيا فليستعفف، وهي فعل مضارع مقرون بلام الأمر. أحسنت. طيب عبد الرحمن.
يا شيخ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم.
فأشهدوا عليهم أحسنت، ما شاء الله عليك. باقي شيء، اللي يشوف أنه باقي شيء في الصفحة يتم رفع يده، واللي يرى أنها انتهت يرخي نزل يده. باقي عمر، عبد العزيز، أبو عبد العزيز.
نعم أحسن الله يا شيخنا. فأشهدوا عليهم.
قال زميلك.
معلش يا شيخ ما سمعتك.
طيب. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
ومن كان فقيرا فليأكل، فليأكل برضه في المضارع مقرون بلام الأمر، صح. طيب باقي شيء يا عمر؟
ما بقي شيء ذكروها كلها، لكن فيها يا شيخ وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم، هذه للإيجاب أم للإيجاب أم للإبادة؟
أما ارزقوهم فيها واكسوهم كان ارزقوهم فيها واكسوهم كان الوجوب، أما قولوا لهم قولوا معروفة كانها للإرشاد. هذا اللي فهمتها، تحتاج إلى تأمل ونظر في كتب التفسير. نعم عمر، اللي عنده سؤال يسأل، انتهى الدرس خلاص. عمر نزلت يدك. أحد عنده سؤال يا مشايخ في باب الأمر؟
نعم يا شيخ.
يا أحمد،
يعني الذي تكلم قبل قليل في قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل وقولوا لهم قولا معروفا، يا شيخ نحن نقول هذا من باب الوجوب في القراءة، مثل ما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكذلك في قول الله عز وجل وقولوا لهم وقولوا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا، كأن بالقرائن يكون للوجوب.
والله تحتمل الوجوب، لكن قولوا لهم قولوا معروفة كان نوع من أنواع ليتمه و ضعف قلبه وإحساسه بالغربة في المجتمع، فنوع من أنواع الإرشاد إلى أننا نتعامل مع اليتيم بهذا الأسلوب، بس هذا اللي فهمته.
كذلك في قوله استوصوا بالنساء خيرا، القول المعروف أيضا من الخير، لكن القول المنكر يعني لا يكون من باب الخير.
ممكن يعني والله كلام، ترى ممكن هذه، ممكن هذه، ما حققت المسألة، وأيضا ظاهرها أنها ممكن. نعم معاذ.
يا شيخ الله يحفظك، بالنسبة للأمثلة لو اعتمدت يا شيخ الله يرضى عنك، بما أن ذكرت لو في تصحيح أو كذا في المذكرة، لو اعتمدت الأمثلة من النصوص، يعني مثلا في الخامس الإباحة في مسألة الأمر كقولك لشخص آخر كل من طعامي، وفيها أمثلة من النصوص قال وإذا حللتم فاصطادوا أو غيرها من الآيات.
أيوة أنا اعتمدت عدلتها بعدين، عدلتها. خلني أعطيك رقم الخامس الآن، الخامس الإباحة كقولي تعالى فإذا قضية الصلاة فانتشروا،
أحسن الله
عدلتها. أينما لا لا عدلتها، جزاك الله خير. عبد المجيد.
يا شيخ الله يحفظك، في قاعدة الأمر بعد الحظر يقتضي العود لما قبله، هل في هل في مسائل شذت عن هذه القاعدة؟
لا، فيما أعلم أنا عندما درست هذه المسألة لا يوجد، أما على قاعدة أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة يوجد، زي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حتى وجدتموهم، جهاد وجوب. فعلى الإباحة يوجد، على الوجوب وهو قول القرطبي وعلى ابن حزم، قرطبي صاحب أحكام القرآن، ابن حزم قال أنها الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب، هذا تخرج منه مسائل بالعشرات. نعم، لكن أما على هذا القول اللي ذكرناه اللي هو أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما قبله، فهذا لا أذكر مسألة واحدة أن تم النقض بها على هذه القاعدة، لا أذكر.
جزاكم الله خير.
وإياك عمر، عندك شيء؟
في المسألة التي قبل قليل، كنت قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور،
القبور فلا
تزوروها إنها تذكر الآخرة، ما فيها ما لم تكن قبل النهي مباحة ثم بعد النهي، بعد النهي أو بعد الإباحة أصبحت مندوبة، أن قال فإنها تذكر الآخرة.
والله ما أدري هل كانت قبل في البداية هنا، هل كانت مباحة ولا سنة ثم حرمت ثم رجعت سنة، ما في ذاك الدليل، لكن على اعتبار سأسلم لك أن هنا إباحة ثم حرمت ثم أمر بها فأصبحت إيش سنة، في علة منصوص عليها في الحديث فإنها تذكركم الآخرة، نقلتها من الإباحة نقلتها من العود إلى ما قبلها إلى أعلى من هذه الدرجة، فهو مباح وزيادة، وهو قول فإن تذكركم الآخرة، فجاءت قرينة صارفة، لأن الأصل في القاعدة ما هي؟ الأصل في الأمر أن يقتضي العودة لما قبله. نعم. طيب جزاكم الله خير، نلتقي يوم غد إن شاء الله تعالى ونبدأ في باب النهي، كتب الله
أجركم. شيخ واجب الأمس،
واجب الأمس حضرت يا شيخ؟
أيوه.
تفضل، تقدر تعرض علينا ولا صعبة؟
ممكن أقرأ عليكم
قراءة فقط، لا قصدي تعرض على الجهاز.
نعم،
أعطيك ميكروس،
ممكن أقرأ
عليكم إذا هو موجود على نفس الجهاز اللي الزوم عليه.
لا موجود معي في الجهاز، لكن أنا أستخدم الهاتف.
خلاص تفضل يا شيخ، الآن تفضل.
نعم.
طبعا لحظة خلني أبين الواجب، الواجب هو مسائل ذكر أن فيها إجمال، والصحيح أن ليس فيها إجمال، سيذكر الأخ أحمد. فضل يا أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقلت من كتاب شرح الكوكب المنير، قال ولا إجمال في وامسحوا برؤوسكم عند أكثر العلماء، لأن الباء للإلساق ومع الظهور لا إجمال، وقيل مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض، وحكي عن الحنفية، وحكاية القول بالإجمال في هذه الآية عن الحنفية غير مسلم، لأن القائل بالإجمال بعض الحنفية خلافا لمذهبهم ورأي جمهورهم. الثاني، ولا إجمال في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان عند الجمهور، وقيل مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم، وعيدا إذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من إدمار لمتعلق الرف وهو متعدد فحصل الإجمال. وأجيب عن الأول بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا لما فيه من نسبة كلامه صلى الله عليه وسلم إلى الكذب والقلف، فتعين أن المراد نفي الحكم. الجواب الثاني وهو احتمال المدمرات، بأنه قد دل الدليل على المراد إما بالعرف أو غيره. الثالث، ولا إجمال أيضا في قوله تعالى وأحل الله البيع عند الأكثر، وخالف في ذلك الحلواني من أصحابنا وبعض الشافعية. الرابع، ولا إجمال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ونحوه، كلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا نكاح إلا بولي، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إدمار شيء، فالجمهور على أنها ليست مجملة بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية، وقيل إنها مجمل لأنه متردد بين اللغوي والشرعي، وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل فتعين حمله على نفي الحكم، والحكم متساوية والأحكام متساوية. ثم الخامس، ولا إجمال في آية السرقة، وهي قوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاختيار أكثر العلماء لأن اليد حقيقة إلى المنكب، ولصحة إطلاق بعد اليد لما دونه، والقطع حقيقة في إبانة المفصل، فلا إجمال في شيء منهما، فإطلاقها إلى الوقوع مجاز، قام الدليل على إرادته في الآية، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. قال بعض الحنفية: الإجمال في اليد وفي القطع، لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع، وعلى ما هو إلى المنكب، وعلى ما هو إلى المرفق، فتكون مشتركة، فتكون مشتركا، وهو من المجمل. والقطع يطلق على الإبانة وعلى الجرح فيكون مجملا. والجواب أن المسألة لغوية، واليد حقيقة إلى المنكب، والقطع حقيقة في الإبانة وظاهر فيهما.
أنت نعم خلاص يا شيخ.
نعم خلاص يعني قلت
ما شاء الله ما شاء الله، أبدعت في اختصارها. أنا فتح الكوكب الآن، أبدعت في اختصارها، ما شاء الله عليك فهد.
جزاكم الله خير الشيخ. أنا عندي سؤال فيما سبق.
أيوه.
بالنسبة لصيغ الأمر اللي هو 17 الخبر كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هناك شيخ بعض أهل العلم يختار أنه يعني على الصيغة الحقيقية اللي هي الوجوب، بمعنى إذا كان الفعل مما لا يستحيا منه فافعله ولا تبالي، أو قد يكون الإباحة يعني الإباحة أو الإباحة الإباحة، فلماذا صرفناها من الإباحة إلى الخبر؟
بحسب ذوق الناظر، أنت نظرت لها من زاوية فجعلتها إباحة، وأنا نظرت لها من زاوية ثانية فجعلتها خبرا،
يعني ما في بأس في
بحسب إيه، بحسب فهمك للأسلوب.
لا إشكال يا شيخ. الحديث نفسه، سياق الحديث يقول أنها من أخبار